بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجور يحفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: بماذا تنصحون لمن يحفظ بلوغ المرامي؟ هل يحفظ الحديث الضعيف والصحيح أم الصحيح فقط؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله أصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد: كتاب بلوغ المرام كتاب نفيس، اعتنى به الحافظ ابن حجر رحمه الله وانتقاه نقاوة، فذكر الصحيح والحسن والضعيف في الباب، يذكر ضعافا فمنها ويبين ضعفها، ما أذكرها عن جهل، ولكن مما احتج به الفقهاء ومما كثير منها يندرج تحت أصول. فاحفظ الكتاب كامل، كاملا الكتاب كله جيد. قد كان في الزمان الماضي من أتقنه حفظه وفهمه ولوه القضاء عندهم، يستحق القضاء باعتبار أنه كتاب أحكام.
يقول السائل: هل يعذر بالجهل من استهزأ بالدين وادعى أنه كان جاهلا بالحكم؟
قال الله عز وجل: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالذي يستهزئ بدين الله الحق لا عذر له في دعواه هذه باعتبار أنه يجهل ما يجهل، لأن دين الله، الله ما خلق العباد إلا لعبادته، إن الدين عند الله الإسلام، فما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
يقول السائل: عمتي مات زوجها ومعلوم أن عليها العدة، لكن أبوها أمرها أن تسكن عنده وتترك بيت عمها هي وأولادها، فهل تطيع أباها وتعتد عنده أم تعتد في بيتها؟
إذا أمنت وكفيت اعتدت في بيتها، فإن خافت أو خيف عليها فتنة أو ضياع لها أن تنتقل إلى مكان تأمن فيه. فإذا خاف عليها أبوها شيئا من ذلك ونقلها لهذا الغرض لا بأس، وإلا فالواجب أن تعتد في بيتها إن أمنت وكفيت، يعني من حيث أنها ما تضيع في بيتها.
يقول السائل: ما حال حديث اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك؟
الحديث في الضعيفة برقم 1041، من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك أعتق الله ربعه من النار. فمن قالها مرتين أعتق الله نصفه، ومن قالها ثلاثة أعتق الله ثلثه، ثلاثة أرباعه، فإن قالها أربعة أعتقه الله من النار. أخرجه أبو داود، وقال حد من طريق أو قال عن عبد الرحمن بن عبد المجيد عن هشام بن الغاز بن ربيعة عن مكحول دمشق عن أنس الحديث. وهذا سند ضعيف له علتان: الأولى عبد الرحمن بن عبد المجيد لا يعرف كما في الميزان، وقال الحافظ التقريب مجهول. الأخرى اختلفوا في سماع مكحول من أنس فأثبته أبو مسهر ونفاه البخاري، فإن ثبت سماع منه فالعلة عنه مكحول، عن عنة مكحول، العلة عن عنة مكحول. فقد قال ابن حبان: ربما دلس، تكفي فيه علة جهالة عبد الرحمن هذا.
يقول السائل: ما الفرق بين الغبطة والحسد، وهل لهما أنواع، وما هي أسباب التخلص من الحسد؟
الحسد تمني زوال النعمة عن ذلك المنعم عليه المحسود، فمثلا أنعم الله عليك بحفظ القرآن، الحاسد يتمنى أنك أنها تضيع عليك هذه النعمة وأن يتفلت عليك القرآن وما تحفظ منه سورة. وهكذا قل في سائر النعم، يريد أن تزول النعمة عنك. الغبطة صاحبها لا يتمنى زوال النعمة على من أنعم عليه، بل يحبه على ما عنده من النعمة. الحاسد مبغض، الحاسد حاقد، الغابط محب للنعمة ولصاحبها، فلا يتمنى زوالها ولكن يتمنى مثلها، ويا ليتني مثل فلان، وهو شاكر داعي محب. فالفرق بين الغبطة أن الغبطة عبادة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، فاستبقوا الخيرات، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فكما أنه كذلك أيضا يحب لنفسه الخير. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، لا يعني لا تزدروا نعمة الله عليكم. هذا في أمور الدنيا، أما في أمور الآخرة فإنه ينبغي أن ينظر إلى من هو أعلى منه وينافس في الخير، سارع فيه. تنافس أبو بكر وعمر على الحسنات وعلى النفقات وعلى ما سابقته في شيء إلا سبقني فيه. فأبو عمر يقول: ما محبة بعضهم لبعض. فالفرق بينها واضح، الذي يغبط منافس مسابق في الخير، محب للخير وعارف للخير وليس بحاسد، وقلبه سليم وهو مأجور، مأجور ما لم تبلغ به هذه الغبطة إلى العين مثلا يغبطه، ولكن ما إذا ما رأى عنده خير ما يقول اللهم بارك، ما إذا أصابه بالعين قد يأثم، وغالب ما يكون العين أن الحسد. أما الحسد فصاحبه ظالم، ما يريد الخير للناس، معترض على قسمة الله. أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم. أم يحسدون الناس لما آتاهم الله فضل، فقد آتينا على إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. كبيرة من كبائر الذنوب أول ما عصي الله بمثلها بها الشيطان، ابن آدم الأول، واليهود، والمنافقون، والمشركون، وهكذا كبيرة عظيمة. فالفارق بينها واضح، أن الغبطة عبادة والغبطة دافعة إلى الخير، دافعة إلى الخير، والحسد قاتل، الغبطة مريحة. إذا أحببت إنسان في الله، ما السبب؟ ما السبب لحبك لهذا الأخ في الله؟ سبب أنك ترى عنده خير، تراه مصليا تغبطه تحبه، تراه صائما تراه قارئا تراه طالب علم تراه صاحب دين، من أجل هذا. فلما عرفت الخير وعرفت أهله وغبطت، كان ذلك من الدوافع للخير وعون والتعاون عليه، وكذلك أيضا من نصرة أهله، ومن إنما يعرف الفضل لأهل الفضل ذووه. أما الحسد فكبيرة، الاعتراض على عطاء رب العالمين. ألا قل لمن كان لي حاسدا، أتدري على من أسأت الأدب، أسأت على الله في فعله، لأنك لن ترضى لي ما وهب، أجازاك أن زادني وقد سد عنك وجوه الطلب. يعني معناه أن المعاصي ربما من أسباب رد الدعاء، إن كانت هذه الكلمة الأخيرة فيها نظر، لكن لا يأمن أن يرد دعاءه بسبب المعاصي. وقاتل الحاسد قاتل، يعني ينبغي أن يفهم الحاسد أن حسده هذا أول ما يجني عليه. اصبر على حسد الحسود فإن صبرك قاتله، فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. الآن يعملون هذا الشعار عند شبكة الحزبيين الجدد هؤلاء، يعني يقول الحجايرة: النار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. يعني هكذا كل ما حصل خصام بين أخ وأخيها وشيء من ذلك أتوا بهذه الكلمة: كذابون والله ضايعون، ونحن في خير وفي أخوة. حديث: لا حسد إلا في اثنتين لا غبطة، هكذا يفسرها العلم. قتلهم الحسد حتى جعل بعضهم يعني يرتكب الصعب والذلول في المكايدة والفتنة، والافتراءات والتلفيقات، حسد، أصيبوا بالحسد حتى فتنهم الحسد بسبب ما بسبب هذه الفتنة. تجد أنهم جانب الإخوة المسلمين ضعاف، بجانب الجمعيات ضعاف، جانب الرافضة ضعاف، بجانب هؤلاء الذين قد ابتلوا بالحسد لهم أهل السنة أسود، هذا عندهم مرة متوفر جدا. اذهب حاضر أي مكان ويذهب الإخواني، ولا يذهب الحزبي حاضر أي مكان، ما يلحقون الإخواني أو الحزبي ذاك ما يلحقونه، لكن تذهب حاضر الأسبوع الثاني يعلنون لواحد حزبي بدلك يأتي فرمت بعدك، يعني أنه يمسح الذي قد قلته. فهذه قتلهم الحسد. والله يا إخوان بسبب هذا الحسد حصلت منهم عجائب وغرائب ومذهلات، وارتكبوا فيها في جانب الدعوة عظائم، ارتكبوا في جانب الدعوة عظائم والله، تفريق وفتنة وكبر وحسد وغطرسة وتحقير وغير ذلك مما ارتكبوه، وهذا حاصل عرفناه وجربناه وعرفتموه.
يقول السائل: ما حال حديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تنتف الشيبة فإنه نور المؤمن يوم القيامة؟
احتج به، حديث ثابت.
يقول السائل: نحن مغتربون في السعودية، ولما نريد أن نرسل مالا لأهلنا في اليمن نكلم صاحب الحوالات أن يحول مبلغا ونسدده بعد أسبوع أو أسبوعين، ما حكم الشرع في هذه المعاملة؟
هذا اقتراض. إذا قلت لصاحب الحوالة يعني حول لي كذا وأنا أسددك، هذا اقتراض. نعم.
يقول السائل: هل ابن الابن يحجب الجد؟
كما أن الابن وابن الابن لا يحجب الأب، كذلك لا يحجب الجد، والجد مثل الأب عند فقده في حوز ما يصيبه ومده، فهو مثل الأب. الجد يأخذ مع وجود الابن السدس، يأخذ مع وجود الابن السدس، وكذا الأب وكذا الجد، سواء الابن أو ابن الابن.
يقول السائل: نريد أن تبين عن رواية مالك عن الضعفاء، ومن هم الضعفاء الذين روى عنهم؟
هذه ترجمة مالك من تهذيب الكمال الذي نحفظ عنه روى عن نحو 3 في موطئه من الضعفاء، ومنهم يعني عبد الكريم بن أبي أمية الذي يقال له عبد الكريم بن أبي المخارق أبو أمية، وهو ضعيف. هذه ترجمة، واسمع إلى ترجمة إلى من يروي. الأصل أن الإمام مالك لا يروي إلا عن ثقة، وممن ذكر أنه لا يروي إلا عن ثقة، لكن يذكرون في كتب المصطلح أنه روى عن بعض الضعفاء مثل هذا الذي ذكرته. وأظن أنه لو أردنا أن نتبع هي طويلة ستأخذ علينا وقتا. نعم، لكن روى عن بعض الضعفاء مثل من سمعته وراجع بقيتهم.
يقول السائل: ماذا تعرفون عن حسين بن مهدي النعمي وكتابه معارج الألباب في مناهج الحق والصواب؟
عالم جليل من علماء اليمن من أهل صبية، وانتقل إلى صنعاء وولاه المهدي العباسي إمامة مسجد القبة، ونشر السنة. يذكرون أنه كان من دعاة السنة والحديث، ويرد على القبورية في هذا الكتاب وفي غيره، له كتاب آخر غير هذا في القبورية، بيان حال القبورية والقبورية وكذا. فهو يدعو إلى التوحيد وإلى السنة، وأثنى عليه شيخنا رحمه الله في تحفة المجيب، وكان يذكره بخير، ويذكره من أئمة السنة باليمن. ويا حبذا أن تجمع جهود هذا العالم السني مثل هذا الكتاب المعارج، الذي هو كتاب يثنى عليه أهل العلم، وأنا قرأت فيه كثيرا في هذا الكتاب، كتاب طيب. ويبغض التقليد، نعمي هذا هو من آل البيت، يبغض التقليد. لو تجمع جهوده مثلا يعتنى بهذا الكتاب، وقد حقق الكتاب في دماج في زمن شيخنا رحمه الله، وكذلك أيضا بعض رسائله التي ما اشتهرت في مجموع واحد مع نشر ما عنده من خير، فإن رأيناهم يذكرونه بخير، وهو يعني ماذا حسين بن مهدي هذا متأخر، ترجم له في الإعلام للزركلي ترجمه مختصره، لكنه عالم سنة. أقصد هذا ما اشتهرت كتبه، ما اشتهرت كتبه أكثر ما اشتهر هذا الكتاب، ولو اعتني بها وجمعت رسائله ما كان من ذلك وبحوثه، لا شك أن هذا العالم في ذلك الزمن مع ما كان معلوما عنه أنه ينشر السنة أنها ستكون له آثار جيدة، يعتنى بها لو تيسر ذلك، نعشا لعلماء السنة نعشا. فتجد علماء الباطل ينعشون، ينعشهم أهل الباطل ويضخمونهم الله وينزلونه غير منزلتهم، وعلماء السنة ربما مات فاندثرت علومه واندثرت سمعته وصار ما يستفاد كبير شيء منهم، لا سيما من الذين تأخروا وبالأخص في علماء اليمن.
يقول السائل: ما معنى حديث من حلف على يمين ثم رأى غيرها أتقى لله منها فليأتي التقوى؟
يعني حلف أن لا يصل رحمه، وخير له أن يصل رحمه، وأتقى لله عز وجل أن يصل رحمه ولا يدخل الجنة قاطع. فهل عسيتم إن توليتم السلالة تقطعوا أرحامكم؟ فلا يجوز له أن يقطع رحمه، حصل بينه وبين رحمه، بينه وبين أخيه، بينه وبين، وحلف أنه ما يصله، فيكفر أن يمينه ويأتي الذي هو خير، خير له هذا. وفي أمثال ذلك كثير: إني لا أحلف على شيء أرى غيرها أتقى لله منها فآت الذي هو خير، وأكفر عن يميني، وفي لفظ أكفر عن يميني وآت الذي هو خير، والأمر واسع، سواء كفر وأتى الأمر الخير أو أتى الأمر الخير ذلك وكفر، جعل الكفارة بعد أو قبل. ولا يجوز له أن يجعل الله عرضة ليمينه، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا صلح بين الناس. فلو قال: أنا حلفت أني ما أزور رحمي، أنا حلفت أني ما أفعل كذا وكذا، من الأمور الطيبة، لا تجعل يمينك، تجعل الله عرضة بينك وبين الخير وبين فعل الخير، بل كفر وأتي الخير.
يقول السائل: هل موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان بسبب الطعام الذي أكله بخيبر؟
نعم، جاء هذا في الحديث، قال: فذاك أوان انقطاع أبهري، أي بسبب ذلك، جمع الله له بين النبوة وبين الرسالة وبين الشهادة.
يقول السائل: ما المقصود بالهم لنبي الله يوسف كما في قول الله تعالى: ولقد همت به وهم بها؟
ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. المفسرون قد ذكروا عدة أقوال: هم ليضربها، هم كذا. الحاصل عصمه الله، الله عصمه، نبي معصوم من كبيرة من كبائر من كبيرة من الكبائر، هذا حاصل لأن الله عصمه. قال ابن كثير رحمه الله: تلفت أقوال الناس وعباراتهم في هذا المقام، قال: قد روى ابن عباس ومجاسي عن جبير الطائفة من السلف في ذكر ذلك ما ذكره ابن جرير وغيره والله أعلم. وقال بعضهم: المراد بهمه بها هم خطرات حديث النفس، خطرات حكاه البغوي عن بعض أهل التحقيق، ثم أورد البغوي ها هنا حديث عبد الرزاق عن معمر همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: إذا هم عبدي بحسنة فاكتبوها له حسنة. يعني هذا الهم الآن في ميزان حسنات نبي الله يوسف، فإن عمل اكتبوها له بعشر أمثالها الحديث. وقيل هم بضربها، وهذا بعيد، ما هم بضربها. وقيل تمناها زوجة، وهذا بعيد أيضا، مزوجة كيف تمناها زوجة؟ هي مزوجة، امرأة العزيز يتمناها زوجة وهي. وقيل هم بها لولا أن رأى برهان ربه، أي فلم يهم بها أن منع بسبب هذا الهم بسبب هذا البرهان أنه ما هم، وفي هذا نظر، بل الآية تثبت الهم. قال وفي هذا القول نظر من حيث العربية. وأما البرهان الذي رأى انتهينا، أحسن قول أنه أن هذا خطرات نفس حال تلك المراودة يؤجر عليها ويكون في ميزان حسناته، هم بخطرات.
يقول السائل: هل نبي الله يوسف تزوج بهذه المرأة فيما بعد؟
والله ما عندنا علم، تزوج بها ولا ما تزوج بها ما ندري. يعني يذكر المفسرون أنه بعد ذلك، يعني امرأة العزيز، أنه مفسر أنها مات زوجها ثم تزوجت به ثم وجدها بكرا، ثم من هذا الكلام كله ما عليه دليل، الله أعلم. أيضا الشنقيطي يقول: المراد بهم يوسف خاطر قلبي صرفه عنه وازع التقوى، وذكر بقية هذا أحسن قول.
يقول السائل: أحد الأولاد في 17 من عمره حمل مجموعة من الأولاد للنزهة ثم رجع بهم إلى البيت وأفرغ الحمولة في ظنه كاملة، ونزل وأقفل الزجاجات، ثم بحثوا بعد فوجدوه قد نسي بنتا نائمة في السيارة، ولما فتحوا وجدوها ميتة، فماذا عليه وماذا على أمها؟
الكفارة عليه، لأنه صار مكلفا في السن هذه، يكون قد بلغ فيها هو مكلف، وعليه الكفارة. وإن طلبوا منه الدية لمستحقها كانت عليه الدية، عليه ما يتعلق بقتل الخطأ. والحاصل أني أنصح الذين يعطون السيارات للشباب وللأولاد الصغار أن يتقوا الله، ويفرح، يفرح أنه ابنه صار يسوق، ولولا ذلك ما زال طايش، ما عنده تدبيرات، ما عنده كذلك فهم. إن كنت تريد تعلم ولدك خليه يتعلم وأنت معه، تنبهه وتنتبه له وتعلمه وتأدبه، وإن رأيت منه سرعة يسرع أيضا أدبه لا يسرع، وإن رأيت منه عدم نباهة حين يركب الناس وهو كذلك ما عنده نباهة، وحين ينزل الناس معه حتى ولو كان أهل بيته، ما توليه تولية على أهل البيت مع صغار سنه يتصرف مثل هذا التصرف. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، هذه الأموال كيف تأتيه الأولاد؟ تعطيه الأولاد يتصرف فيهم ويضيعهم ويفالتهم. هذا يسأل عن الحطيئة، يسأل عن الحطيئة، وترجمته في البداية والنهاية مطولة. نبدأ عن الشاعر الحطيئة. الحطيئة الشاعر اسمه جرول بن أوس، إصابة. قال أبو الفرج الأصبهاني: من فحول الشعراء ومقدميهم وفصحائهم، وكان يتصرف في جميع فنون الشعر من مدح وهجاء وفخر ونسب ويجيد في جميع ذلك، وكان ذا شر وسفه، وكان إذا غضب على قبيلة انتمى إلى أخرى، زعم مرة أنه ابن عمرو بن علقمة بن الحارث بن سدوس، وانتمى مرة إلى ذهل بن ثعلبة، وأخرى إلى بني عوف بن عمرو، وله في ذلك أخبار مع كل قبيلة وأشعار مذكورة في ديوانه، وكان كثير الهجاء حتى هجاء أباه أمه، حتى هجى نفسه. أيوة، أبت شفتاي اليوم إلا تكلما بسوء، فما أدري لمن أنا قائله، أرى لي وجها قبح الله خلقه، فقبح من وجه وقبح حامله. قال مخضرم: أدرك الجاهلية والإسلام، كان أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ارتد، ثم أسر وعاد إلى الإسلام، وكان يلقب الحطيئة لقصره. في زمن أبي بكر يقول، قال أشعارا كان يقول في أبي بكر رضي الله عنه، لما أمر قاتل أهل الردة وأمرهم يعني قال شعرا على أنه ما يريد أن يؤدي الزكاة، ويناصر الذين لا يريدون أداء الزكاة، لأبي بكر الصديق رضي الله عنه: أطعنا رسول الله إذ كان بيننا، فيا لعباد الله مال أبي بكر، أيورثها بكر إذا مات بعده، فتلك لعمر الله قاصمة الظهر، أن الزكاة ما تصح إلا لرسول الله، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، إلى آخره. وأما أبو بكر فلا. قال الحافظ رحمه الله: وقال الأصمعي: كان ملحفا شديد البخل، وما ما تشاء أن تقول في شعر شاعر عيب إلا وجدته إلا الحطيئة، فقلما تجد ذلك في شعره. وكذا قال أبو عبيد نحوه. وقد تقدمت قصته مع الزبرقان بن بدر في ترجمة بغيض بن عامر بن شماس. وقال الزبير بن بكار عن عمه قدم الحطيئة المدينة فأرصدت له قريش العطاء خوفا من شره، أقام في المسجد فصاح: من يحملني على نعلين؟ وقال إسحاق الموصلي: ما أزعم أن أحد من الشعراء بعد زهير أشعر من الحطيئة. قال: أما ما أسمع بأسا. وروى الزبير أن أعرابيا وقف على حسان وهو ينشد فقال له: كيف تسمع؟ قال: ما أسمع بأسا. قال: فغضب حسان فقال له: من أنت؟ قال: أبو مليكة. قال: من كنت قط أهون ما كنت قط أهون علي منك حتى اكتنيت بامرأة، فما اسمك؟ قال: الحطيئة. فأطرق حسان ثم قال: امضي بسلام. لا، ما مهما كان ما يصل إلى شعر حسان الذي أيده الله بروح القدس. وقال أبو عمرو بن العلاء: لم يقل العرب بيتا أصدق من قول الحطيئة: من يفعل الخير لم يعدم جوازيه. لا يذهب العرف بين الله والناس.